الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الجيش الإيراني يبدأ يوم غد مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. طهران تعلن التوصل إلى اتفاقات جيدة لتطوير التعاون البحري مع روسيا. تيارات وأحزاب عراقية تجدد رفضها لنتائج الانتخابات، ومتظاهرون يطالبون بإعادة الفرز للأصوات. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. تجري القوة الجوية للجيش الإيراني غدا مناورات الاقتدار الجوي 10 بعنوان فدائيو الولاية بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد. وقال قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي أن المناورات ستجري في مدن إصفهان وتبريز ودسفول وبندر عباس وبوشهر وتستمر ليوم واحد. وأشار العميد واحدي إلى مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة والمسيرة في المناورات باستخدام أنواع المنظومات والأسلحة محلية الصنع، بينها القنابل الذكية الثقيلة والصواريخ الليزرية والحرارية والرادارية، وذلك بهدف استعراض جانب من قدرات القوة الجوية والارتقاء بالقدرات القتالية. توصلت إيران وروسيا إلى اتفاقات جيدة خلال محادثتهما لتعزيز التعاون البحري بين البلدين. صرح بذلك رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري بعد المحادثات التي أجراها بموسكو مع نائب قائد البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاستانوف. وتطرق اللواء باقري إلى اتفاق البلدين على وجود السفن الإيرانية في المناورات والتدريبات البحرية وتبادل الخبرات العملياتية، وكذلك العمل المشترك وإجراء البحوث لتحسين المعدات البحرية. بدوره أشاد الأدميرال كاستانوف بتعاون البلدين، وأضاف أن العلاقات بين إيران وروسيا تزداد بشكل جوهري وعلى كافة الأبعاد. أدان متحدث الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء الإرهابي في دمشق، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا حكومة وشعبا. وأكد سعيد خطيب زادة أن الأعمال الإرهابية العمياء والجبانة محكوم عليها بالفشل، ولم تنال من عزم سوريا على محاربة الإرهاب وتحرير أراضيها المحتلة. وكانت وكالة سانق قد أفادت بانفجار عبوتين ناسفتين صباح اليوم في حافلة ركاب بدمشق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين. إلى ذلك قال وزير الداخلية السوري أن هذا الاعتداء جاء بعد دحر الإرهاب من غالبية أراضي البلاد، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة الجنات أينما كانوا. أكد ائتلاف دولة القانون أن مشروع تزوير الانتخابات يهدف إلى ضرب الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، محذرا من أنه لن يسمح بمصادرة حقوق الحشد بأي ضغط سياسي. وشدد الائتلاف على وجوب امتثال المفوضية لمطالب المتظاهرين بإعادة العد والفرز اليدوي. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري مفوضية الانتخابات إلى إثبات حيادتها عبر النظر بجدية في كافة الطعون، مشيدا بحرص المتظاهرين على سلمية التظاهر. من جهتها قالت المفوضية أنها تقف إلى أعلى مسافة واحدة من جميع الكتل، مؤكدة تسلمها 1400 طعن بنتائج الانتخابات. أكدت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي أن الأمور تتجه للتصعيد بسجون الاحتلال في ظل رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم. وقالت الهيئة أن أسرى الجهاد سيبدأون فعالية غدا بالتنسيق مع باقي الفصائل، نافية عقد أي لقاء تفاوضي مع مصلحة السجون، معتبرة أن كل ما يحدث عبارة عن حديث عبر قنوات جانبية لم تصل لنتيجة، ولليوم الثامن على التوالي يخوض 250 من أسرى الجهاد معركة البطون الخاوية لمواجهة الإجراءات التنكيلية بحقهم. كما أعلنت الجهاد الإسلامي أن معركة الأسرى هي جزء من معركة الشعب الفلسطيني وأن الاحتلال يحاول ردعهم عبثا. هذا وأعلنت الجهاد الإسلامي خلال فعالية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال جثامين الشهداء دون الإعلان عن أسمائهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هنا مقابر سرية محاطة بالحجارة دون شواهد، حيث يثبت على أعلى القبر لوحة معدنية تحمل رقماً. إنه مشهد يحاكي حقيقة تحدث في القرن 21 على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتفظ بجثث الشهداء دون الإعلان عن أسمائهم.
أسرى شهداء معادلة غير موجودة في كل بقاع الأرض إلا لدى العدو الصهيوني، يعني أن يكون جثة مأسورة دون النظر لمشاعر أهاليهم، هاي معادلة غير موجودة في كل بقاع الأرض إلا لاحتلال مجرم. يعني
250 شهيدا هم فقط الذين يعلمهم الفلسطينيون، لكن هناك المئات الذين لا زالوا مجهولين في سياسة نازية لفظها العالم منذ عقود وما زالت صفة للاحتلال الإسرائيلي.
على هذه الأرض حتى الشهداء يعاقبون لفلسطينيتهم، فهنا مقابر أرقام تبحث عن أصحابها، وأمام الصليب الأحمر حناجر غاضبة تبحث عن أي نقطة دم في الضمير العالمي حتى ينقذ الأسرى قبل استشهادهم.
هنا حيث لا تغادر حركة الجهاد الإسلامي أبواب الصليب الأحمر لا تسمع إلا صوت زئير المقاومة التي تحذر وتتوعد من أجل الأسرى وتذكر دوما بأن مشهد صواريخ معركة سيف القدس ليس ببعيد.
المقاومة بالمرصاد لهذا العدو الإسرائيلي ولا يمكن أن تتخلى عن أسرى الأبطال، سنكون معهم، وعندما يتطلب الأمر أن تتدخل المقاومة سيكون ردها قويا ومزلزلا وقاسيا على هذا العدو الإسرائيلي.
أسبوع على إضراب الأسرى، لكن المقاومة أكدت أنها لن تسمح أن يراهن الاحتلال على عامل الزمن ليستنزف طاقة الأسرى، ما يعني أنها قد تتدخل قبل لحظة الصفر.
ناقش مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يدعونه بالاتفاقيات الإبراهيمية. نقل ذلك موقع والا العبري، وقال أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان طرح الموضوع على بن سلمان في زيارته للمملكة أواخر أيلول الماضي، لكن ولي العهد السعودي رأى أن العملية تستغرق وقتا. وفيما تحدث قنصل الكيان الصهيوني في دبي إيلان شتولمان عن تسارع الاتصالات الرياض، أكدت صحيفة عبرية وجود صفقات اقتصادية مع السعودية تنفذ عن طريق البحرين والإمارات. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تغيير السلطة في أفغانستان أمر واقع وأن موسكو تلاحظ جهودا من طالبان لتحقيق الاستقرار في الوضع. وأضاف لافروف في اجتماع صيغة موسكو أنه بعد تغيير جذري في الوضع على الأرض ليس من المنطقي البحث عن المسؤولين عن الفشل في تحقيق نتيجة ملموسة في مسألة المصالحة الوطنية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة طالبان ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالسلطات الجديدة في هذا البلد. وصرح أمير خان متقي على هامش الاجتماع بأن طالبان تسيطر على كافة أراضي أفغانستان، مطالبا واشنطن بإلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة. دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيس تونس قيس سعيد وسلطاته إلى استعادة النظام الديمقراطي بالكامل من أجل مستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يبدأ يوم غد مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. طهران تعلن التوصل إلى اتفاقات جيدة لتطوير التعاون البحري مع روسيا. تيارات وأحزاب عراقية تجدد رفضها لنتائج الانتخابات ومتظاهرون يطالبون بإعادة الفرز للأصوات. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية. لازلنا نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا حول الانتخابات المبكرة في العراق، الانتخابات الأخيرة، ولحد الآن المفوضية في الانتخابات ترفض الطعون في النتائج. ولا زال الرفض الشعبي يوجد في هذا البلد، وقد يستغرق أسابيع في إعلان المفوضية لقرارها النهائي في هذا الأمر. ولكن ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 23-01-38-48. والدعوات مفتوحة لكم مستمعين الأكارم للمساهمات الصوتية والنصية على تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي: 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق قيل عنها الكثير، سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس البرلمان أو من رئيس الوزراء أو من مسؤولة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارد أو من الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. ومن بين ما قيل عنها ووصفت بأنها انتخابات مصيرية سوف تقرر مصير العراق، وبأنها تاريخية لا تشبه مثيلاتها التي تم إجراؤها خلال ما يقارب العقدين، وبأنها مفصلية. واليوم وبعد 10 أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، ما يزال المحتجون ينتظرون الإيضاحات الوافية والأجوبة الكاملة عن تساؤلاتهم المتعلقة بنتائج الانتخابات. ففي المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد نزل العراقيون إلى الشارع للاحتجاج على النتائج غير النهائية التي أعلنت ومنحت بعض التحالفات والكتل مقاعد إضافية بالبرلمان السابق، والمحتجون اعتبروه تزويرا أشرفت عليه جهات داخلية وخارجية لتصفية حسابات مع التحالفات أو التحالف الذي يمثل الحشد الشعبي في العراق تحديدا. وفيما كان المحتجون ينتظرون أن تبادر المفوضية العليا للانتخابات بتصحيح ما يسميها المحتجون الانتهاكات الجسيمة في عملية الفرز وتأكيدهم على بقائهم في الشارع إلى حين الاستجابة لمطالبهم ونصبهم للخيام أمام المنطقة الخضراء لانطلاق الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب، انبرى القضاء العراقي ليرفض جميع طعون النتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن كان قد نفى رفض جميع الطعون المقدمة. وفي الوقت الذي لم تكن فيه الجهات الخارجية بمنأى عن شعارات المحتجين الذين رفعوا لافتات تدعو بعثة الأمم المتحدة لأن تكون أمينة على رسالتها في العراق لا أن تشارك في الاغتيال السياسي بحسب المتظاهرين، وتأكيد الآخرين على أن حقهم ضاع بسبب مشاريع أمريكية سعودية ويجب أن يستعاد من خلال إعادة فرز الأصوات يدويا منعا لأي التباس وتلاعب بالنتائج من خلال الفرز الإلكتروني. يرى المراقبون بأن الإعلان الذي صدر اليوم عن المفوضية العليا للانتخابات برفض الطعون يأتي في سياق الضغوط التي قد تتعرض لها السلطات العراقية بما فيها القضاء الذي أثبت عدم استقلاليته. ففي ظل التقارير تؤكد على أن إعلان النتائج النهائية قد يستغرق أياما وربما أسابيع في ظل تحرك شعبي في الشارع ضد هذه النتائج، يتبين بأن خطوة رفض المفوضية للطعون تأتي بضغوط خارجية أبرزها ضغوط أمريكا التي هي في مقدمة المتهمين ولن تنفك في التدخل في الشأن العراقي. تواصل تدخلاتها في العراق وهذا ما يتنافى كليا مع تطلعات الشعب العراقي الذي تؤكد شواهد التاريخ بأنه لا يمكن أن يسمح بالتلاعب بمقدراته، وهو الذي أذل الاستعمار البريطاني في حقبة من الزمن. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار عذرا والبصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا، وسنتوقف عند بعض المساهمات التي جاءتنا في هذا الإطار لنقرأها أو نستمع إليها. شكرا لغالب من العراق، غالب مهدي الإمارة، الذي يقول ويكتب لنا عادة صوت إذاعة طهران العربية على موجة الأف أم بعد غياب عدة شهور، شكرا على إبلاغنا بذلك يا عزيزي غالب ولإسهاماتك معنا في إذاعة طهران. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الأكارم، يكفي عدم الوثوق بنتائج الانتخابات، هذه اعترافات المفوضية باستلامها 1400 طعن من الكتل المختلفة المشاركة فيها، وبهذا فقد حققت رقما قياسيا للطعن على مستوى الانتخابات في كل العالم. أدرك الشعب العراقي الممتحن أن هذه المفوضية موظفة من قبل قوى الشر الأمريكية الصهيوني مسبقا لإخراج هكذا مهزلة للشعب العراقي، وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب من سورة الحشر. علمتنا عقيدتنا الإسلامية بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فلا بد أن يهزم الباطل الزهوق أعداء الحشد الشعبي المقدس، ويتحقق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في عراق المقدسات، وذلك وعد غير مكذوب. سلامي لكل المؤمنين في العالم. في الآية القرآنية تصحيح فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. بارك الله بك أخي الكريم أبو عمار، شكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران. الأخت الكريمة فاطمة من العراق بعثت إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بلاس خارت عجوز الشيطان ممثلة الصهاينة في العراق من تشرين إلى تزوير الانتخابات، مؤامرة صهيونية أمريكية إماراتية مع الكاظم ومقتدى الصدر ضد الحشد الشعبي، نقول لمقتدى صدر والكاظم وأسيادهم، ستعجزون ستفشلون ما دام في العراق عرق مقاوم ينبض، يبقى الحشد الشعبي المقدس درع العراق الحصين. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من البصرة العراقية على تواصلها مع إذاعة طهران، وهذه هي المساهمة التي استمعناها. الأخ الكريم إدريس علي من اليمن، شكرا جزيلا، أمل مشاركتك معنا في هذه في هذا اللقاء وهذه الدقائق. أخي الكريم بارك الله بك. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تكتب لنا: يا ليت أنه كانت الانتخابات جادة وفعلية، كلها مؤامرة أمريكية، لم تكن انتخابات بهذه الصورة التي رأيناها. تصور قد أهمل الشعب العراقي، جميع الشعب العراقي وجميع تصويتاته، واختير فقط من دعموا بعض الجهات ومن المؤيدين. أين الملايين الغفيرة في العراق والتي ذهبت وصوتت وذهبت أصواتها أدراج الرياح، لأن جهات ما غربية وخليجية تريد شخصا بذاته دون جميع المترشحين، وهذا كسر لإرادة الشعب العراقي وكسر لآبائه وحريته ومعنوياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تهزم هذه المؤامرة الشيطانية الأمريكية، ولا يتدخل في صميم حكم العراق في عقر دار الرئاسة. هذا امتهان كبير لكل جهات الشعب ونخبه ومحترميه. نسأل الله أن يخلص أهل العراق من هذا المأزق الكبير ويفرج همه، وأن يسمح له بإعادة الانتخابات ليمارس حقه الدستوري والسياسي في اختيار مرشحيه وإقرارهم، وليس بسرقة أصوات ناخبيهم. شكرا جزيلا لكم معالي من البحرين، مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو محمد مهدي أيضا يشارك برسالة صوتية، إن شاء الله سأستمع إليك يا أبا محمد مهدي. لكن أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الدكتور أسامة السعيدي، الأستاذ في العلوم السياسية من جامعة بغداد. نرحب بك دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا،
حياكم الله سيد الفاضل، ونشكرك نحن على إتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا اللقاء. لماذا رفضت مفوضية الانتخابات الطعون دكتور؟
نعم، شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ومستمعي ومتابعي بعد كريمة.
الله يبارك فيك.
ابتداء يعني الجو العام للانتخابات وحقيقة لم تكن أجواء إيجابية لاعتبارات كثيرة، منها التنافس السياسي الحاد ما بين القوى السياسية. الانتخابات جاءت هي ما بعد حصول تظاهرات تقريبا في المحافظات الوسط والجنوب. الانتخابات، قانون الانتخابات كان قانون جديد، الكثير من الأطراف السياسية لم تعتد أو لم يعني تعرف طبيعة هذا القانون، كونه قانون يجعل دوائر متعددة وليس كما كان في السابق دائرة واحدة. مار صوتي واضح؟
نعم واضح دكتور، تفضلوا.
نعم، اللي حصل طبعا حتى المفوضية، مجلس المفوضين هو مجلس جديد، مجلس انتدب من مجلس القضاء الأعلى، وهم كلهم قضاة موقرين مستقلين بعيدين عن الأحزاب والقوائم السياسية، وليس كما كان في مجالس المفوضين السابق، لأنه أغلب مجالس المفوضين السابقة هي كانت تعبر عن الكتل والأحزاب السياسية. لذلك حصل نوع من بعض الأخطاء خلينا نسميها من قبل هذا المجلس، المتمثلة أولا الاستعجال في إعلان النتائج. إذا تسمعني.
نعم معك دكتور، أسمعك واضح.
لا أنا قاعد أسمع صوتي، يعني ما أعرف صوتي.
نعم.
الاستعجال في قانون في الاستعجال في إعلان النتائج، لأنه يعني بحسب قانون انتخابات المقر في عام 2020 لابد أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة. هذا طبعا أوقع مجلس المفوضين في خطأ متمثل بالإعلان قبل الإتمام النهائي لجميع المراكز والمحطات، وبالتالي حصلت عندنا نوعين من النتائج أو يعني نتيجتين. النتيجة الأولى هو النتيجة المعلنة المستعجلة،
نعم،
والتي هي كانت نتيجة غير دقيقة، والنتيجة الثانية هي النتيجة التي أعلنت ما بعد إتمام العد والفرز. وبالتالي هذا هو حقيقة اللي أوقع أو خلق نوع من الخلل. الطعون الآن اللي قدمت ردت من قبل الهيئة القضائية، الرد هو مو لرد الطعون، وإنما ردت لأسباب فنية قانونية تتعلق بأنه لابد أن تعلن النتائج بصورة تامة ونهائية ومن ثم تقدم الطعون. لذلك هذا الخلل أنا أعتقد هو اللي أربك الحقيقة الوضع. أولا أربك إعلان النتائج وأربك حتى المشهد السياسي، لأنه المشهد السياسي بصراحة هو مشهد متوتر. هناك تغيرات في الخارطة السياسية كان يمكن أن يعني أن المفوضية بصراحة كانت ناجحة في كل إجراءاتها، لكن للأسف هذا الخطأ أو الارتباك الأخير اللي حصل هو اللي أسقطها في فخ التشكيك.
نعم.
وجعل الكثير من القوى السياسية تشكك في هذه النتائج، على اعتبار أنه النتائج أعلنت بالمرة الأولى ولم يتم إتمام العد والفرز لجميع المحطات. كانت هناك لا تزال عدد من المحطات والمراكز لم يتم أو لم تستكمل إجراءات العد والفرز أو احتسابها أو إدخالها في منظومة البيانات. القضية الأخرى أنه يعني الوضع كله ارتبك، الوضع السياسي ما بين القوى السياسية ما بين الفرقاء. تعرف حضرتك تصريحات وتصريحات متبادلة خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة ومن هي الكتلة الأكبر. لذلك أنا أعتقد يعني هذه الخطوة الغير موفقة نقولها متأسفين من قبل المفوضية هي اللي أربكت بصراحة الوضع العام وأدخلتنا في مأزق، أو كنا نسميه مأزق الثقة، الثقة بالنتائج النهائية.
طيب دكتور، كيف تلقى الشارع العراقي بيان المفوضية برفض الطعون؟ كيف تابعتم ذلك؟
يعني أولا الشارع بيعاني عموما الشارع يعني بصراحة النسبة الغالبة هي غير مكترثة بالعملية السياسية، أو هي فاقدة يعني فاقدة الثقة بعموم الطبقة السياسية وفاقدة الثقة في الإجراءات المتعلقة بالانتخابات. رغم كل محاولات المراقبين، محاولات الناشطين، محاولات الأكاديميين، بيانات المرجعية العليا التي تحث، التي كانت تقول بأن العملية ليست متكاملة ولا مثالية، أقصد العملية الانتخابية، لكن لابد
من المشاركة والحضور المعارك.
نعم، لكن للأسف حجم الإحباط واليأس الذي لدى المواطنين هو حجم يعني جدا كبير. لذلك النسبة الغالبة التي بصراحة تتجاوز 60% هم لم يذهبوا إلى الانتخابات، وهم يعني حتى ما بعد انتهاء الانتخابات قالوا نحن كنا محقين بعدم.
نعم دكتور. نعم. طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور سامة في هذه اللحظات، الذي كان معنا أستاذ العلوم السياسية من جامعة بغداد، كان يتحدث لنا عن عدم ثقة الشارع العراقي الذي كان منذ البداية موجود قبل إجراء الانتخابات وعدم مشاركتهم في الانتخابات، النسبة 60% الذي أشار إليه الأستاذ أسامة السعيدي، ولكن نسبة المشاركة 40% هي نسبة كانت جيدة حسب المراقبين وحسب التجارب التي كانت في سائر الدول الأخرى في أزمة كورونا وحضور الانتخابات، وخاصة الانتخابات العراقية التي تشكل ربما حقيقة تعقيدا للشارع العراقي وللكيانات والأحزاب العراقية المختلفة. النسبة جاءت على لسان الكثير من المراقبين السياسيين أنها كانت نسبة جيدة، نسبة المشاركة، لكن لا زال الشعب العراقي، من شارك في الانتخابات ومن لم يشارك في الانتخابات، يعتقد أن هناك بصمات خارجية في هذه الخطوة للمفوضية في مفوضية الانتخابات في إعلان المفوضية لقرار الرفض للطعون في الانتخابات. سنبقى إن شاء الله لنتحدث عن اعتراضات الشعب العراقي التي جاءت عن دراية كاملة بحصول التزوير، ولماذا تلقت السلطات الاعتراضات برحابة الصدر في البداية ومن ثم انتهت الأمور برفض الطعون والشعب العراقي الذي هو معروف بتاريخه النضالي وعريق في وجه المستعمرين حقيقة، كيف سيتعامل بعد اليوم مع السلطات الحالية؟ هذه أيضا من التساؤلات التي لا بد لنا من الوقوف عندها والحديث عنها. عاد إلينا دكتور أسامة. دكتور، أنا أرحب بك من جديد. كنت تتحدث عن عدم ثقة الشعب العراقي والنسبة التي قلت أنها كانت 60%. نعم
أكثر من 60% تقريبا، هي يعني بصراحة غير مكترثة لما يدور الآن من حراك ما يتعلق بالنتائج. أما ما تبقى من الجمهور اللي هو يشكل قرابة 40-35% هو جمهور القوائم والكتل والأحزاب، واللي في جزء من عند الآن هو رافض للنتائج المعلنة، واللي الآن بدأ يكون اعتصامات ويكون مخيمات أمام بوابة المنطقة الخضراء.
نعم.
من جهة الكرادة جهة الجسر المعلق اعتراضا على النتائج ورغبة في النظر بالطعون. لذلك وفق هذه المعطيات يعني لا يزال المشهد بصراحة هو غير واضح من حيث النتائج وغير واضح من حيث الحراك السياسي.
نعم.
لأنه ما ممكن نجزم لأن هناك هذه الأوزان هي الأوزان النهائية للكتل والقوام. هناك بعض التغيرات في النتائج وإن كانت محدودة أو قليلة، لكن هناك تغيير. يعني هناك أسماء أعلنوا على أنهم فائزين، لاحقا بعد الإعلان النهائي اتضح أنهم غير فائزين، وهناك تغيير في صعود أشخاص آخرين. هذا طبعا خلق نوع من يعني البلبلة خلينا نسميها، وعدم الثقة حتى من قبل ما بين المرشحين، ما بين القوائم السياسية والحزبية.
نعم.
للقوائم اللي دخلت المعترك الانتخابي. لذلك هذا أنا أعتقد هو أضاف عبء، يعني هذا الإرباك اللي تسببت فيه المفوضية هو أضاف عبء جديد أو مش يعني إشكال جديد إلى إضافة إلى المنافسة السياسية
التي كانت موجودة. طيب دكتور، برأيك كم من الفترة سيستغرق الإعلان النهائي عن النتائج؟ وهل سنرى يعني العراق سيواجه أزمة في هذه المسألة في الانتخابات؟
والله يبدو أنه راح تكون يعني أولا هناك مدة قانونية ومدة دستورية تستكمل فترة الطعن والنظر تقريبا حوالي أسبوعين.
نعم.
بعد ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، ومن ثم بعد المصادقة يدعو رئيس الجمهورية إلى التئام أو العقاد ضد النواب الجديد أيضا. لذلك الفترة قد تطول من شهر إلى 5 أسابيع حتى تعقد الجلسة الأولى ليتم انتخاب رئيسا للبرلمان مجلس النواب ونائب أول ونائب ثاني، وبنفس الجلسة يتم اختيار رئيس جديد للجمهورية، ولاحقا يتم تكليف. يعني عندنا تقريبا عموم المدة من الآن إلى إعلان تشكيل الحكومة هو قرابة حوالي يعني قرابة 60 يوم. مع إعلان الحكومة يعني يوصل الرقم إلى مع تثبيت الحكومة و البرنامج يصل إلى 90 يوم. فتسعين يوم راح تكون أعتقد يعني عصيبة وثقيلة وحافلة بالأحداث والمناوشات والمشاكسات السياسية. هذا إن تشكلت الحكومة وفق مبدأ توافقي فستمضي الأمور، أما إذا تشكلت وفق مبدأ أغلبية ستكون هناك معارضة، وبالتالي نبدأ سجال من نوع آخر جديد قد لم تألفه العملية السياسية.
نعم. وهل تؤمن حضرتك حسب متابعاتك بوجود بصمات خارجية في هذه الخطوة؟
هو طبعا يعني تدري المشهد العراقي أو العملية السياسية في العراق هي عملية ليست مثالية وليست متكاملة وليس فيها حصانة، لذلك العامل الخارجي هو قد يكون موجود بدرجة من الدرجات، لكن قد يكون هذه المرة بمستوى أقل من المراحل الماضية أو السابقة. أكيد لا توجد عملية انتخابية مثالية، لابد أن يكون هناك تلاعب تزوير تأثير على الناخب، لكن بالعموم النسبة قد تكون ليست بالنسبة المؤثرة في الوضع العام أو في المشهد النتائج العامة. هذا وإن يكون يعني كلنا نأمل أنه يطلق للعمليه الانتخابيه والعمليه السياسيه، لكن بصراحه الناس تعيش في محنه يعني محنه الكهرباء، ازمه السكن، ازمه البطاله، هذا كل يجعلهم غير مقتنعين بجدوى الانتخابات وبجدوى المشاركه
العمليه السياسيه برمتها. نعم الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية من جامعة بغداد، كل شكر وتحية لك لحضورك معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم سيد الكريم،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم تحية وصول لكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا هذا، حدث وحوار البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية، محور حديثنا في هذا البرنامج. وإلى مساهمة الأخ أبو محمد مهدي، الرسالة الصوتية التي وصلتنا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. يجمع العراقيون أن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي تمت قد تم التلاعب بها، وأن البصمات الأجنبية واضحة بدليل سرعة إعلان النتائج النهائية الغير حقيقية ومباركة الدول الأجنبية الفورية بمزعوم نجاح الانتخابات العراقية وخاصة المجموعة الأوروبية ودول الاستكبار العالمي. لذلك يطالب الناخبون العراقيون إعادة فرز الأصوات يدويا لتتضح الحقيقة أمام الرأي المحلي العراقي والعالمي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج أخي الكريم، مشكور على رسالتك الصوتية. وأنتقل إلى رسالة أخرى للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا رسالة صوتية بعثها إلينا في هذا البرنامج.
تحية لكم جميعا. أنا أشبه رئيس الحكومة العراقية بألكسندر دوبتشيك في براغ 68 عام 68. يجب أن نسمح له بشطر العراق عن دول محور المقاومة ومهما كانت التكاليف والنتائج. شكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا عزيزي أستاذ صبحي، ومشكور على رسالتك التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. يقول الأخ الكريم الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن، يقول السلام عليكم، بداية من خلال منبر إذاعة طهران أقدم التهاني لإخوتنا في الشعب العراقي اليمني والعراقي ولكل أبناء الأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من بعثه الله رحمة للعالمين. من خلال الإذاعة أذكر لكم لقد قطع الشعب العراقي مسافة كبيرة في طريق الحرية، فمن واجب الشعب العراقي التماسك بقواعد الحشد الشعبي الذي غير قواعد قوانين الوجود الأمريكي بطرق مباشرة عبر استهداف التحركات الأمريكية، وبطريقة غير مباشرة بتطهير أغلبية الجغرافيا العراقية من أحذية الإرهاب الأمريكان القاعدة وداعش. عراق اليوم لم يكن كعراق الأمس، وهذا ما جعل الانتخابات العراقية وسيلة ونافذة خلفية للمحاولة العبث بسيادة الشعب العراقي عبر أيادي مأجورة وأجندة داخلية تسهل الطريق لبقاء التدخل الأجنبي متحكم بالسيادة. فلا تتهاونوا حتى تخرج المعسكرات الأمريكية والداعشية من العراق، وكونوا يدا واحدة إلى جانب الحشد الشعبي لتشكلوا الجوهر للوحة الفنية غالية الثمن اسمها سيادة العراق. وقبل فوات الأوان فلا حرية بدون تضحية. الأستاذ محمد علي الهادي مشكور جزيل الشكر. نعم لا زال الوقت موجود ونحن قرأنا مشاركتك يا أخي الكريم، هذه المساهمة الطيبة في لقائنا هذا. أيضا توجد مشاركة أخرى إن شاء الله من الأخت الكريمة مريم من لبنان، لكن سأستمع إليها بعد أن أرحب بضيفي الآن في هذه اللحظات الأستاذ محمد محي الناطق باسم كتاب حزب الله العراق، انضم إلينا في لقائنا هذا. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في لقائنا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، إن شاء الله صوتي يصل إليك واضحا أستاذ محمد. طيب أبدأ معك وأتمنى أن تقف في مكان مناسب حتى تكون التغطية أفضل من هذا الذي الآن وصلني. أسأل في الوقت الذي تؤكد التقارير بأن الإعلان عن النتائج النهائية بعد الرفض الشعبي قد يستغرق أسابيع، ماذا يعني إعلان المفوضية اليوم لقرار الرفض، رفض الطعون؟ أستاذ محمد مع شديد الأسف صوتك يصلنا متقطع ولا لا يمكن فهم الكلام، نتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إما إعادة الاتصال بالأستاذ محمد أو تصحيح الصوت إن شاء الله عبر وقوفي في مكان مناسب تكون تغطية بشكل أفضل لهاتفه حتى يتسنى لنا الحديث معه حول نتائج الانتخابات العراقية والاعتراضات من قبل الشارع العراقي الذي اعترض على بيان المفوضية برفض الطعون الموجودة في الانتخابات العراقية. إذن الزملاء في غرفة السيطرة يحاولون لجعل الصوت أفضل ولإعادة الاتصال بالأستاذ محمد، لكن أنتم بإمكانكم المستمعين الأكارم أن تتابعوا معنا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، تجدون المزيد من المقالات السياسية المختلفة وكذلك البرامج التي تنبثها من إذاعة طهران ولم تستمعوا إليها، بإمكانكم تجدون الملفات الصوتية لها وكذلك المكتوبة على موقعنا عنوانه arabicradio.net. دائما نكرر العنوان لحضراتكم مستمعين الأكارم حتى بإمكانكم أن تستمعوا إلى مباشرة إلى إذاعة طهران إن لم يتسنى لكم المذياع أو عدم وصول الصوت بشكل واضح عبر شبكة الإنترنت. تستمعون إن شاء الله إلى إذاعتنا مستمعينا الأحبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. لازلنا بانتظار عودة الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد محي ناطق باسم كتاب حزب الله العراق الذي كان قد التحق بركبنا ولكن صوته لم يكن واضحا ليتسنى لنا الحديث معه والاستماع إلى إجاباته بشكل واضح في هذا البرنامج. إذن أنتم معنا مستمعين الأكارم، البصمات الأجنبية في الانتخابات العراقية محور حديثنا، وفي هذا الصدد اسمحوا لي أن أتوقف وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأيام الخير والبركة والجميلة التي تحل على الأمة الإسلامية. نسأله الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برسوله الكريم بنعمة الخروج من الأزمات ولكافة البلدان الإسلامية ولتحريرها جميعا، أن تنعم بأمن وسلام إن شاء الله. عاد إلينا الأستاذ محمد محي. أستاذ محمد تسمع صوتي وحييك ثانية، السلام عليكم. حياكم الله سيد الفاضل. كنتم تتحدثون لنا في مسألة الرفض الشعبي الذي جاء لإعلان المفوضية لقرار الطعن، تفضلوا سيد الكريم.
نعم طبعا كما تعلمون هناك رفض شعبي واسع و يعني خروج تظاهرات واعتصامات للمطالبة بعودة الحق إلى أهله. نعم. وتغيير هذه المعادلة التي حاولت الولايات المتحدة والأطراف التي ساهمت في هذه اللعبة القذرة بأن تغير هذه المعادلة، ونحن ننتظر حقيقة النتائج الطعونات مع علمنا أن هذا أيضا تبدأ عملية التسويف والمماطلة ومحاولة امتصاص غضبة الجماهير وصولا إلى مرحلة أن تعلن مطابقة النتائج مع الاعتراضات وتمرر هذه العملية التي حصلت خلال هذه الانتخابات، عملية التزوير الكبرى، عملية الاحتيال الكبرى حقيقة التي نحن وصفناها وهي أكبر عملية احتيال في تاريخ العراق. هذه الأحداث التي حصلت تؤكد أن هناك مخططا كبيرا تحاول هذه الأطراف أن تنفذه في العراق، ولكن هناك أيضا بالمقابل مقاومة ومعارضة ومواجهة من قبل القوى التي تضررت وهي بالمناسبة من جميع أطياف الشعب العراقي.
طيب إذن أستاذ محمد، أنتم تجزمون بوجود بصمات خارجية في هذه الخطوة وفي نتائج الانتخابات حسب الأدلة الواضحة، صحيح؟
نعم بالتأكيد، نحن لدينا من الأدلة والإثباتات إضافة إلى كثير من القرائن التي تصل إلى مستوى الأدلة بتواطؤ أطراف دولية وأقليمية ومحلية في تنفيذ هذه اللعبة القذرة وهذه المؤامرة الكبيرة على أصوات الشعب العراقي وعلى إرادة الشعب العراقي. نحن اتهمنا الولايات المتحدة بشكل الرئيس، وهناك الإمارات أيضا كان لها دور واضح وكبير في هذه المسألة، إضافة إلى الأطراف المحلية التي نحن اتهمناها بشكل مباشر وعلى رأسها الحكومة الحالية ممثلة بشخص الكاظمي. هذه الأطراف كان لها إرادة واضحة معروفة لإزاحة القوى الحشدية، لإزاحة كل جهة ممكن أن تقاوم وتعارض الوجود الأمريكي في العراق وتواجه المخططات الأمريكية في العراق. كانت هناك محاولات كثيرة لتغيير المعادلة السياسية وإزاحة هذه الوجودات المقاومة ولكنها فشلت، والآن يجربون حظهم في هذه المؤامرة الجديدة وإن شاء الله سوف تفشل.
طيب قد رأينا في البداية أستاذ محمد يعني اعتراضات الشعب العراقي جاءت عن دراية كاملة بحصول التزوير. في البداية تلقت السلطات الاعتراضات برحابة صدر ومن ثم انتهت الأمور برفض الطعون، يعني لماذا هذا التصرف الغريب؟
يعني اليوم هناك تصريح جديد للمفوضية قالت أننا لم نرفض الطعونات. الذي حصل أنهم قالوا أن الطعونات التي جاءت بعد 3 أيام من نهاية إعلان النتائج تعتبر لاغية ولا ننظر فيها، والتي جاءت قبلها سوف ينظر فيها لمدة 7 أيام، وانتهت 7 أيام وبعد يعني لم ورفضت بقية الطعونات. الآن ربما تغير الموقف نتيجة الضغوط التي حصلت. بالنتيجة كما قلت لكم أن هناك محاولات وهناك تآمر واضح قد لا ينتهي بالتزوير، وإنما في تكملة كل المشهد لإنهاء عملية التزوير وفرض الإيرادات، وربما المفوضية أيضا جزء من عملية التزوير وجزء من عملية التواطؤ، وهي الآن في طور إيجاد سيناريو لإخراج المشهد الأخير من قبول النتائج ومن تطابق النتائج وتفرض هذه النتائج على الشعب العراقي.
طيب هل أنتم أيضا عضو اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد وتشرفون على البيانات التي تأتي منها؟
طبعا نحن جزء من الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، وهناك أيضا أطراف سياسية قريبة منا جزء من الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، وبالتالي نحن قريبون من مصدر البيانات ومن القرارات التي تتخذ من قبل هذه الأطراف.
طيب كيف يمكن الحفاظ على سلمية هذه الاعتراضات والتظاهرات للشارع العراقي المعترض على نتائج الانتخابات؟
هذه التظاهرات سلمية منذ بدايتها وسوف تستمر سلمية، وليس في واردها ولا في حساباتها أن تصعد إلى المواجهة، لأننا من نواجه؟ هناك قواتنا الأمنية المحترمة والمقدرة من قبلنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نواجه أي صنف من أصناف قواتنا المسلحة لأنها قواتنا وسندنا. أما من يحاول أن يشوه ويسيء لهذه التظاهرات هم من يعملوا على إشاعة هذه السيناريوهات، ولكن نحن وهذه نماذج تظهر على الفضائيات في طبيعة هذه التظاهرات، في طبيعة النشاطات التي تقام في أجواء هذه التظاهرات، وكلها تؤكد بما لا يقبل الشك أنها تظاهرات سلمية حضارية تعمل على إيصال رسالة واضحة ومعروفة وذات أهداف واضحة ومعروفة، وينبغي أن تحترم وتقدر من قبل الأطراف التي تقود المشهد السياسي والمشهد الحكومي والمشهد الأمني أيضا. وأعتقد أن الأجهزة الأمنية العراقية على دراية كاملة بطبيعة الجهات التي تتواجد في هذه التظاهرات، وهي تعلم علم اليقين أنه ليس في واردها حساباتها أنها يمكن في يوم من الأيام تتواجه مع قواتنا الأمنية.
أحسنتم. الأستاذ محمد محي الناطق باسم كتاب حزب الله العراق، شكرا جزيلا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لك.
الله يبارك فيكم. قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا أودي أن نتوقف مع رسالة صوتية للأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان، استمعوا إليها مستمعينا الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حصل في الانتخابات العراقية هو فيلم أمريكي سعودي سينمائي طويل ذات تكتيك عسكري وبالتعاون مع عملاء لهؤلاء في طريقة مباشرة وسيناريو مدبر منذ ما قبل اغتيال الشهداء الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. هذا التكتيك وهذا النص وهذه المؤامرة التي تريد إفشال مشروع مقاومة العراق والقضاء على مقاومة العراق التي متحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي شكل مباشر. هو الموضوع هو في شكل مباشر أو حتما هو القضاء على الحشد الشعبي، وجميعا نعلم من هم في العراق أعداء الحشد وماذا يريدون. وأنا كنت في العراق في أثناء الحملة الانتخابية وجئت من تقريبا قبل الانتخابات بيومين، وشهدت كم هناك من وجود العنصر النسائي في الانتخابات، وكأنهم وضعوا النساء في مواجهة هذه الجبهة، ولكن منهم نساء زينبية فعليا ومنهم نساء تم جرها إلى مقاعد تريدها أمريكا لكي تعود إلى أمريكا إلى العراق في قوة ومدعومة داخليا من مجلس برلماني يريد أن يحتل أكثر عدد من المقاعد النيابية. وهنا كان الشعب في مرمى هذه الفوضى التي حصلت دون رقابة متشددة ودون تكليف جهات فعالة لنصرة صوت الشعب وصوت المقاومة، وكانت النتيجة هي عملية تزوير بحق دماء شهداء وعملية تزوير علنية دون أن تؤخذ في الاعتبار لأحد. نعم هناك مقاعد للحشد وللمالكي، ولكن كان هناك توقع عدد أكبر بكثير من عدد المقاعد حسب لوائح الشطب الموجودة في الانتخابات. علما نسبة التصويت وصلت إلى 45%، يعني مفروض أن يكون هناك أصوات دقيقة أكثر، وأتمنى إعادة مراجعة الانتخابات أو العد اليدوي، لأنه أمريكا هي ياثومة وفيروس دخلت في الأجهزة الإلكترونية للقضاء على المقاعد التي هي كان المفروض أن تأخذ النسبة الأكثر، وكان هناك حرب مفتوحة وعمدا متعمدا للقضاء على الحشد ومقاومة العراق. وأقول ختاما كل يد ساهمت ودعمت وسهلت لأمريكا أن تضع بصمتها في الانتخابات هم شركاء في هدر دماء الحاج أبو مهدي المهندس وشركاء في دماء الشهيد قاسم سليمان. وألف تحية وفاء للقادة المقاومة العراقية ولسيمة الحشد الشعبي وحزب النجباء وقوات ذو الفقار، وتحية خاصة للحج ولائي والحج ولاء الولائي والحج فالح الخزعلي وكل المجاهدين الشرفاء، وتحية خاصة لكل شريف عراقي من بغداد إلى البصرة إلى كربلاء حتى النجف، ونصركم الله.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان على رسالتها الصوتية هذه التي استمعنا إليها من لبنان. شكرا جزيلا أختي الكريمة، وبارك الله بكم أحبتنا حيث استمعتم إلى لقائنا هذا. قد قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا إلى نهاية، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.